الله. نعم.
قال الشوكاني في رسالته رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة.
الله يعافينا من البلاء، أعوذ بالله من الغيبة. نعم.
وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله. فإنه قد
اتفق
على العلم أجمع
ألا تأتي وظيفة الله. هو الذي يعبر هذا التعبير يقول بعد حمد الله. ايش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله. ايش قال بالضبط؟
بعد العنوان
لا بعد العنوان. ايش قال بالضبط بالحرف
الواحد؟
هو اللي يقول وبعد. يقول هو كذا مكتوب. نعم. بعد
فإنه قد اتفق أهل العلم أجمع على تحريم غيبة المسلم.
نعم.
وذلك لنقل الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أما الكتاب فقوله تعالى على تبعكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
اللهم سبحانك اللهم يا رب. نعم.
فهذا نهي القرآن من عدو الغيبة تعالي راد مثل بذلك يزيده شدة وتغيظا ويوقع في النفوس من الكرامة الأول من الزائر ما فيه ما لا يقدر قدره فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقبله بنو آدم جبلة وقطعا ولو كان كافرا أو عنه مكافحا فكيف إذا كان أقل في النسب أو في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستكبار فكيف إذا كان ميتا؟ إن لحم ما تستطاع ويحب رأسه وفيه مستقر بالموت لا يشتهيه الطبع ولا تقبل في نفسه وبهذا يعرف ما في الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النبي الصليح عن ذلك. وأما السنة فأحاديث النهي عن الغيبة وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام وما يلحق بها مع اشتمالها على بيان ماهية الغيبة وإيضاح معناها فإنه لما سأله صلى الله عليه وسلم جاهلا عن الغيبة فقال الغيبة تدرك أخاك بما يكره فيما رأيت إذا كان في أخي ما أقول قال إن جاء فيه ما تقول فقد ارتدت وإن لم يكن فقد زهدت وهذا ثابت في الصحيح.
زهدت يعني ضميته من مال سبيل إذا سألت هذا أقبح هذا أقبح. نعم.
فعرفت تحريم الغيبة كتابا وسنة وإجماعا ولكنه قد وقع في كلام جماعة من العلماء الاستثناء والصور صرحوا بأنه يجوز فيها الغيبة وكلماتهم في ذلك متفاوتة وما ذكروا من الأعداد المستثنات مختلفة فلنختصرها من الأعداد ما أورده النووي في شرح مسلم له ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ما هو صحيح من كلامه ونتعقب ما هو محل للتعقيد ونستدل على ما لم يذكر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تاما شاملا كاملا فانه من المهمات الدينيه لعظم خطر الوقوع فيه.
الله رحمه الله. نعم.
لعظم خطر الوقوع فيه مع تساهل كثير من الناس في شانه.
لا حول ولا قوه الا بالله. الله ما يكاد يفهم من غير ان الانسان يترك المجالس او يعني يعمل المجالس في العلم في البحث العلمي لا يتكلم ما يتكلم وش العظيم قد يتكلم الإنسان يعني ثم يتدرج في الحديث ويلتفت ويقع في الغيبة الحيث يشعر والحيث لا يشعر. نعم.
مع تساهل كثير من الناس في شأنه ووقوعهم في خطره إلا من عقله الله من عباده. قال النووي في شرح مسلم عند الاجتماع ورد في تحريم الغيبة ما لهو تباح الغيبة لغرض شرعي ذلك من أسباب أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالم.
نعم لكن بخلافه ما يتظلم في المجالس فلان ظلمني فلان ظلمني في كل مجلس يتكلم لا ليس هذا هو التظلم. التظلم يعني عند رفع القضية عند رفع القضية فهو يذكر أخاه بما فلان ظلم فلان أكل مالي فلان اعتدى علي لا يحب الله جار القول إلا من ظلم. نعم
فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايه وقدره على انصافه من ظالم ويقول ظلمني فلان او فعل بي فلان كذا. الثاني الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب ويقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فاذكره او نحو ذلك. الثالث الاستبداء بأن يقول للمصري ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي من خلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة. والأحمق أن يقول ما تقول برجل أو زوج أو ولد أو والد كان من أمره كذا ولا يعين ذلك. والتعليل جائز لحديثهم وقولها إنا ذات الديان رجل شقيق. الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من القضاة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب قولا للشريعة. ومنها الإخبار بعينه عند المشاورة في مواصلته ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو شاربا أو زانيا أو نحو ذلك يذكر للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة فهذا تقصد إلى يوم الساعة. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وقفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا للنصيحه. ومنها ان يكون له ولايه لا يقوم بها على وجهها لعدم اهليته او لكسبه فيذكره لمن له عليه ولايه يستبدل به او يعرف حاله ولا يقر به او يلزمه الاستقامه. الخامس أن يكون مجاهرا بكسبه أو بدعته كالخمر والمصادرة للناس وجباية النفوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. الثالث التعريف فإن كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقصى ونحوها جاز تعريفه ويحرم ذكره بها متنصصا ولو امكن التعريف بغيره كان اولى كلامه بحروفه. واقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه قبل التكلم على هذه الصور اعلم انا قد قدمنا ان تحريم الغيبه ثالثه في الكتاب والسنه والاجماع والصيغه الوارده في الكتاب والثالثه في السنه عامه عموما شموليه يقتضي تحريم الغيبة لكل فرد من أفراد المسلمين لكل فرد من أفرادهم فلا يجوز القول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفرد أو أفراد إلا بدليل يخصص هذا العموم. فإن قام الدليل على ذلك فبها ونعمة، وإن لم يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل. ومن تحريم ما حرم الله بغير بطلان من الله عز وجل: إذا عرفت هذا فاعلم أن الصورة الأولى من الصور التي ذكرها وهي جواز القيام مظلوم لظالمه قد جلت قد دل على جوازها. قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هذا استثناء قد افاد جواز ذكر المظلوم للظالم بما يبين للناس وقوع الظلم له من ذلك الظالم ورفع صوته بذلك والجهر به في المواطن التي يسلم الناس بها. اما اذا كان يرجو منهم نصرته ودفع غلامته ورفع ما نزل به من ذلك الظالم كمن له منهم قدره على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الولاه والقضاه وغيرهم فالامر ظاهر. واما اذا كان لا يرجو منهم ذلك وانما اراد كشف مظلمته واشتهارات الناس فظاهر الآية الكريمة يدل على جوازه لأنه لم يقيد هذا القيد يدل على أنه لا يجوز له بالسوء من القول إلا لمن مظلوم بالنصرة ودفع المظلمة. وإن كان ما قدمناه من كلام النووي يفيد قصر الجواز على من يقدر على دفع الظلم لكن الآية لا تدل على ذلك ولا تمنع مما عداه. وأهمنا بحثان: البحث الأول لا يخفى أن الأدلة الدالة على تحريم الغيبة تشمل المظلوم وغيره، والآية الدالة على جواز الجهل بالسوء لمن ظلم تفيد جواز ذلك في وجه الظالم وفي غيبه. فأدلة تحريم الغيبة أعم من وجه وهو شمولها لغير المظلوم وأخص من وجه وهو عدم تناولها لما يقال فيه وجه من يراد ذكره بشيء من قبيح فعله. وآية جواز ذكر المظلوم للظالم أعم من وجه وهو جواز ذكر ذلك في وجه الظالم وفي غيبه وأخص من وجه وهو عدم تناولها لغير المظلوم وظالم ولا تعارض بينهما في مادتين وهما دلالة أدلة تحريم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظالم ودلالة آية جواز الجهل بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم. وإنما التعارض في مادة واحدة وهو ذكر المظلوم الظالم بظلمه له في غيبته. أدلة تحريم الغيبة قاضية من التزام الناس والآن قاضية من جواز المظلوم. ولا يخفى أن أدلة تحريم الغيبة أقوى بصراحة دلالة الآية على تحريمها مع اعتبارها بالأدلة من السنة واشتداد عرضها لوقوع الإجماع عليها. وآية ذكر المظلوم للظالم وإن كانت قطعية له فهي ظنية الدلالة وقد عرضها ما هو مثلها من الكتاب العزيز في قطعية متنه وظنية دلالة. وانضم إلى ذلك المعارض ما شد عرضه وشال بضفعه من السنة والإجماع فتصير دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه ولا يجوز له ذكره في غيبته ترجيحا للدليل القوي ومشيا على الطريق السويم.
لا يحب الله تعالى لا في نظر في هذا كيف يتظلم المظلوم كيف يتظلم ما قاله النووي لا متعجب. والنووي حتى هذا عن أهل العلم أن ثم قيدوا هذا التظلم تظلم إلى من يقدر على إنصافه وسوكانه جعل آية النساء إلا من ظلم إنما تدل على جواز الجهل بالتظلم في وجه الظالم أي في وقت حضوره. وإذا كان يجوز في وقت حضوره يجوز في غيبته. نعم هل يفهم نعم نعم.
ولا يجوز له ذكره في غيبته ترجيحا للدليل القوي ومشي على طريق النووي فلا تكون هذه السوره التي جعلها النووي عنوانا للسوره المستثناه الصحيحه لعدم قيام مخصص صحيح صالح للتخصيص يخرجها من ذلك العموم. البحث الثاني أجاه المظلوم بالسوء الذي أصابه من ظالمه جائز فقط أم له رتبة أخرى من رتبة الجواز لأن الاستثناء من قوله لا يحب الله جر بالسوء يدل على أن جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه محبوب لله تعالى.
لا يحب الله لا ما هو صحيح لا يحب الله ونفي المحبة محبة الله يدل على تحريم الشيء كما قال تعالى إن الله في مواضع إن الله لا يحب كل مكان لا يحب الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لا يحب المواضع التي جاء فيها نفي المحبة لأعظ إن والدة فيما هو محرم ومنهي عنه إن الله لا يحب المسلمين لا يحب الكافرين فلا الآيات أبدا تقول لا يحب الله الجار يدل على تحريم الكافر السوء والاستثناء يدل على ان من على ان المظلوم اذا جهر بذنب او بالتظلم من ظالمه فانه لا ليس من اهل هذا الوعيد يدل على ان التظلم ليس محرما بل هو جائز فقط اما انه يحب يعني لا يحب الله الجار الا من ظلم فان الله يحبه هذا الذي يظهر منه غلط شو
يقول فبحث الثاني الجار المطلوب بالسوء الذي اطاله من ظالم جائز فقط ام له رتبه ارفع من رتبه الجواز. لان الاستثناء من قوله لا يحب الله لا يحب الله الجار بالسوء تدل على ان جار المطلوب بالسوء الذي وقع عليه محسوب لله تعالى.
هذا رد. ليس المحبوب الجار ليس محبوب بل هو جار. يعني الاستثناء يقتضي عدم ذلك الذنب او الوعيد بنفي المحبه. الجار بالسوء موجب لنفي المحبه والظلم او الجهل من المظلوم خارج عن هذا الوعيد ليس من اهل نفي المحبه ليس من اهل نفي المحبه. نعم.
واذا كان محبوبا لله تعالى كان فعله من فعله يزيد درجه زائده على الجواز ورتبه ارفع منه هذا على تقدير ان الاستثناء متصل حتى يفوت للمستثنى ما نفي عن المستثنى منه. أما إذا كان منقطعا فلا دلالة في الآية على أنه مما يحبه الله بل لا يدل على سوى جوازه لكن على تقدير الاتصال فهنا مانع من أن يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وأن الله سبحانه قد أرغم عباده بالعقل وندبهم إلى ترك الانتصار والتجاوز عن المسيء حتى ورد الإرشاد للمظلوم إلى ترك الدعاء على ظالمه وأنه إذا فعل ذلك الحق عليه من أجل ظلامته ما هو مذكور في الأحاديث. وقد طرح الكتاب العزيز في غير موضع بالأمر بالعقل والترغيب فيه وعظم أجر العافين عن الناس
هذا لا وقع
في
السنة المطهرة
ما هو
الكثير الصيب من ذلك. وهذا بعد في نفس الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تقوى أو تعفو عن سوء إن الله كان عفوا قديرا. نعم. نعم.
ومجموع هذا يفيد أن الاتفاق وترك العقل غايته أن يكون جائزا وهكذا ما بنهاية من جواب مثل المظلوم الظالم بالسوء الذي ناله منه للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع والأدلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها تحتاج إلى أصول من وضع وأن الصورة
حسب الله سبحانه وتعالى. نعم من معنا؟ يا أبو عبد الرحمن
قولهم لا غيبة لذاته على إطلاق العقل
هذه يروى عن بعض السلف يعني حسن وعلق عليه وعلى أول الصورة التي ذكرها وسيأتي الكلام عليها ذكر أنه يعني بالنسبة للمجاهد في الهجوم يعني كان متهتك هذا راضع النفس لكن مع ورود دليل النهي عن الغيبة لا فائدة إذا كان في ذكرهم وإلا إلا أن يكون محرما كان أداء إذا كان يعني مجرد تحدي لا فلا فلا يسوي فلا فعل وبعدين هل من وراء ذلك تغيير إصلاح ما مصلحة راجحة؟ نعم.